الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 37 من كتاب الأذان. قال: باب ما يقول بعد التكبير. بعد أن ذكر رحمه الله ما يتعلق برفع اليدين في حال التكبير وما يليه، ناسب أن يأتي بالذكر الذي يقال بعد التكبير، والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. فمن دخل في الصلاة بدون تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. فقد جاء حديث عن علي بن أبي طالب، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل: مفتاحها الطهور وتحليلها التسليم. والتكبير لا يجزئ إلا قول الله أكبر، خلافا لأبي حنيفة ومن إليه من أنه يجوز عنده أن يقول الله الكبير والله العظيم والله الأعظم، أي لفظ يقتضي التعظيم، وهذا خلاف للأدلة الصريحة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل في الصلاة قال الله أكبر، وأمرهم أن يقولوا في صلاتهم ثم كبر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، رمي بالقدر وكان أكمه، عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر من الخطأ أن نقول عمر وعمر رضي الله عنه عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين على الحكاية. وهذا دليل على أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة، وسيأتى مصرحا به، خلافا لمن ذهب إلى الجهر بها. وفيه أن الدين العتيق هو الذي ينبغي أن نتعبد به، الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. لماذا لم يقولوا وعثمان وعلي؟ لأن في زمن عثمان رضي الله عنه حصلت فرقة أتعبت الناس، فرقة الخوارج، وفي زمن علي رضي الله عنه حصل ما حصل، سواء بينه وبين الخوارج أو بينه وبين معاوية ومن إليه. المهم أن الأمر لم يكن مستتبا كما كان في زمن أبي بكر وعمر. ثم إن الناس تفرقوا بعد زمن أبي بكر وعمر، تفرقوا في البلدان، فصار هذا في الشام وذاك في العراق وذاك في مصر، وربما تختلف أقوالهم. وفيه جواز تسمية السورة بآية منها، فتقول في الفاتحة سورة الحمد أو سورة الحمد لله رب العالمين، تقول في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتقول في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، كما يقولون سجد بألف لام ميم تنزيل السيدة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة إلا في روايته عن الأعمش ففيها ضعف. قال الشيخ مقبل رحمه الله: لا تنزل عن الحسن. قال: حدثنا عمار بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة وهو ابن جرير قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا، ليس المراد به أنه يسكت لا يتكلم، ولكن يسكت لا يسمع. ومن هذا الوجه احتج شيخ الإسلام على أن ما جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو، ليس معنى سكوت الله عز وجل أنه لا يتكلم، ولكن معنى ذلك أنه لا يذكر الحكم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم، ومع ذلك سماه أبو هريرة سكوتا. ومما يدل على أنه يتكلم قال: يا رسول الله ماذا تقول في هذا السكوت؟ أي لما لم نسمع منك الكلام. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا دعاء الاستفتاح، وهو أصح دعاء في الباب اتفق عليه الشيخان. وهناك أدعية أخرى مثل حديث ابن عباس المتفق عليه: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث حديث عائشة انفرد به مسلم، وفيه كلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. الحديث حديث علي بن أبي طالب انفرد به مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث وبعضهم يرجحه على غيره، والصحيح أن حديث أبي هريرة أصح ما في الباب. وأما أشهر حديث عند العامة بل وعند الحنابلة فهو ما جاء عن عمر موقوفا عليه، وجاء عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والإمام أحمد يرجح هذا الحديث على غيره لأن فيه التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول: فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا: ما جهر فيه رسول الله جهرنا، وما سكت فيه رسول الله سكتنا. الحديث وفيه جواز التفديح لا سيما للفاضل، فهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم، وحق له والله أن يفدى بكل شيء، فهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وبكل عزيز علي كان له الفضل بعد الله عز وجل علينا في إخراجنا من الظلمات إلى النور. وما زال المسلمون يتنعمون بما بثه لهم من العلوم والفنون، فصلى الله عليه وسلم لقد رفع الله ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. والله لو تكلمنا ليل نهار في سيرته وشمائله وخصائصه وأحواله وأقواله واعتقاداته لما أدينا الذي هو له، إذ أنه نقل إلينا الدين، وطريقه هو الصراط المستقيم، والتأسي به حتم، والمخالفة له غرم وجرم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يا أخي، الآن مقبل الآن لو تولى أحدهم مسؤولية على عشرة رأسه في السماء، ربما لا يعرف أحد، وربما يصاب بشيء من التيه والترفع، وهذا يعلم أنه أكرم الخلق وأفضل الخلق وسيد الناس يوم القيامة، وأنه صاحب الوسيلة بإذن الله عز وجل، وأنه صاحب لواء الحمد وغير ذلك، ويعد له في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي 100 مرة. تواضع تأتي الجارية تأخذ بيده إلى سكة من سكك المدينة فيخرج ويقضي لها حاجتها، يبكي على أمته، يبكي على أمته، ونحن ما بكينا على أنفسنا والله، من منا يبكي على نفسه؟ يبكي على ابنه، يبكي على أبيه، يبكي على أمه، يبكي على كل عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على أمته أجمع، ربي أمتي أمتي، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ينزل إليه جبريل حين بكى، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، يا جبريل انزل فسأل محمد ما يبكيك. فجاء جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. رجع إلى الله والله أعلم، قال: يا رب، يقول أمتي أمتي. قال: قل له إن سنرضيه في أمته ولن نسوه. ويوم القيامة الناس كل نفسي نفسي، ومحمد صلى الله عليه وسلم يسجد لربه بقدر جمعة كما في بعض الأحاديث، فأول ما يرفع رأسه: اللهم أمتي أمتي، ربي أمتي أمتي. الله أكبر. والله أنه لفضل أن نكون من أمته، فضل عظيم، لكن ينبغي أن نشكر الله على هذا الفضل وأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. كيف يقولون: أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا؟ أيما الله، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم يجادل عنك أيها المسلم، يجادل عنك، يجادل بل عن عصاة الأمة، عن مرتكبي الكبائر الذين أوبقتهم كبائرهم في النار، وهو يدخل على ربه: يا رب أمتي أمتي، فيحد الله له حدا: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان. بعد ذلك: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال الله له: يا محمد، ليس هذا لك، وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي، لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيخرجون منها كأنهم عيدان السماسل، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. زد على ذلك يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويقول: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. ما عنده تعجل، ما عنده تعجل، عنده بعد نظر صلى الله عليه وسلم عظيم. يعني يقول له الله: تدخل نصف أمتك الجنة؟ فاختار الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. فوالله حري أن نذكره، نصلي عليه ونسلم عليه إلى غير ذلك مما أمرنا به. قال: إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول، أي ما تدعو به. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أنت بحاجة إلى هذا الدعاء، أنا بحاجة إلى هذا الدعاء. اللهم باعد بيني وبين خطاياي. انظر إلى هذا الدعاء وما فيه من الأمور، سؤال الله أن يباعد بين المسلم وبين الخطيئة قبل أن يقع فيها، كما باعد بين المشرق والمغرب. وبعضهم يقول: أي طهرني منها إذا وقعت فيها كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي أنه لا قرب من بعضهم البعض. ثم الثانية: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الإنسان يقع في الخطيئة، يقع في الزلل، فهنا يدعو الله عز وجل أن ينقيه كما ينقي الثوب الأبيض من الوسخ. لم يقل الثوب الأصفر ولا الأحمر ولا الأغبر ولا الأسود، لأن هذه الأثواب مهما غسلتها سيبقى لونها فيها، وإذا بقي فيها شيء من الدرن لا ينتبه له. وأما الثوب الأبيض فإنه لا يتحمل شيء من الوسخ أو الدرن إلا ظهر فيه. فهذا يقول: نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي لا تبقي لي خطيئة ولا أثر لخطيئة إلا وتبت علي فيها. ثم يقول: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد بجميع أنواع المياه، بجميع أنواع المياه. الماء يطهر، والثلج أيضا فيه خشونة يطهر، والبرد النازل من السماء الذي لم يتغير ولم يتأثر بشيء يطهر. قال الحافظ رحمه الله: قوله بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية، واختلف في المراد في ذلك، فقيل المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة، وهذا قول من أثبت المسملة في أولها وتعقب بأنها إنما تسمى الحمد فقط، ووجيب بمنع الحصر. ومستند ثبوت تسميتها بهذه الجملة وهي الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري، خرجه في فضائل القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فذكر الحديث الحمد لله رب العالمين. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقيل المعنى كانوا يفتتحون بهذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث، وهذا قول من نفى قراءة البسملة، لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا، وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا كما في الحديث الثاني من الباب. قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيدا، أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم تهنهما الاستعمال. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو، كأنه كقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وأشار الطيبي إلى هذا بحثا فقال: يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة. ومنه قولهم: برد الله مضجعه، أي رحمه، ووقاه عذاب النار، انتهى. قال رحمه الله أيضا: قال واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به، ووجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار، وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين. واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران، استبعده ابن عبد السلام، وأبعد منه استدلالا بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل. أما الحنفية لا، قد قيل في شأنهم: من أراد أن يوافق الحق فليخالف أبا حنيفة. قال باب: حدثنا ابن أبي مريم، هذا ما رضي يحتفظ لي، من هو يا أخوة؟ أبو بكر بن أبي مريم، ما اسمه؟ ها؟ سعيد. يقول: ابن أبي مريم سعيد بن الحكم أبو محمد المصري، سعيد بن الحكم. وأما أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، جزاك الله خير، هذا هو الذي جعلنا ما نحفظ. سعيد بن الحكم المصري ثقة من رجال الشيخين، أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر. بعض الأسماء يزهد فيها الناس في هذه الزمان، مثل مليكة كانت مشتهرة عندهم، عبد الله بن أبي مليكة، وهكذا عاتكة، عاتكة بنت عبد المطلب، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وعاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف أم المصور بن مخرمة، عدة عواتك. فمن استطاع أن يحيي مثل هذه الأسماء فليحييها، أحسن من اسم شيرين وقال اسم مدري إيش، والله ما عدرينها. وأما الآن إيفا كان مدري إيفاناكا أو الاسم المقلوب، ومونيكا من هذه الاسماء. فكونوا مع الاوائل في اسمائكم، في اسماء ابنائكم، في اسماء كتبكم، في اسماء مساجدكم، في جميع شانكم. عيشوا مع المتقدمين، والله انها راحه البال. الشيخ الالباني لما ولدت له بنت ذهب يبحث لها عن اسم، فبينما هو يبحث عن اسم وجد اسم حسانة فأعجبه الاسم، فذهب يبحث عن حديث جاء في شأنها، فخرج بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة، فجاءت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قالت حسانة. قال المزنية فهش وبش. فقالت عائشة ما شأنك يا رسول الله لهذه المرأة؟ قال إنها كانت صديقة خديجة وحسن العهد من الإيمان. فخرج الشيخ الألباني بتحسين هذا الحديث وسمى ابنته بهذا الاسم. لا تغلبكم النساء على أسماء أبنائكم إلا إذا كانت تختار في التسمية الشرعية لا تتجاوز فذاك. الحمد لله، يعني أخذ بالآية. الله أنها نعمة. أسماء الأنبياء أنا أحبها جدا. أكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صحيح أنه جاء حديث أفضل الأسماء عند الله عبد الله عبد الرحمن، لكن الأسماء الأنبياء أيضا أمرها طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم، سميته باسم أبي إبراهيم.